أخ من المغرب يقول: حدثونا عن بداياتكم في طلب العلم، وكيف كنتم تقرؤون الكتب وتدونون الفوائد عليها، يعني نريد منهجية للمبتدئين، ونتمنى زيارتكم للمغرب في القريب العاجل، وود سؤالكم عن سبب عدم زيارتكم للمغرب. أولا، ما عندنا لا يوجد مانع من زيارة المغرب، ولكن قدر الله لا نزور المغرب، قدر الله لا نزور المغرب، فلا يوجد يعني تقصد. وأخواننا المغاربة نحبهم بالله جل في علاه، ونرى من بعضهم حرصا شديدا على الطلب، وفي النفس يعني رغبة في اقتناء ما يطبع في المغرب، وما أرى كتابا مغربيا إلا وأشتريه. وزادني حبا في المغرب أني تتبعت تراث عالم المغرب، الشيخ محمد تقي الدين، الشيخ محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى، وسأصدر كتبه إن شاء الله قريبا في معلمة واسعة، سأصدر قريبا مراسلاته مع العلماء والملوك والصلحاء والمصلحين والأمراء في 4 مجلدات، ثم المقالات لعلي أصدرها في 7 أو 8 مجلدات. وأيسر الله لي أن طبعت له ديوانا وطبعت له تفسيرا لآيات التوحيد. وعرفت المغرب وأنا لم أدخلها، عرفت المغرب ومشاكلها وماذا يجري فيها وجهده، وعرفت جهده وجهاده في نشر السنة هناك رحمه الله. أما سؤالك عن كيفية بدايتي في طلب العلم، بدأت لله الحمد منا في طلب العلم ومبكرا، بدأت في أواخر الابتدائية وأوائل الإعدادية، وكنت أقرأ الكتب ولا أفهم ما أقرأ لصغر سني، وكنت في بعض الأحيان أبكي وأقول: يا رب علمني، يا رب علمني، يا رب فقه. وجدت نفسي لما رأيت شيخنا الألباني رحمه الله، وأول ما رأيته سنة 79، والتقيت بأخينا فضيلة الشيخ علي هناك في مجلس في مكتبة بعض الناس، كان الشيخ ينزل عنده لكبر مكتبته في ذلك الوقت، كانت عنده مكتبة نادرة، وأنا في المكتبة رأيت فراش للشيخ في زاوية من زوايا المسجد، زاوية من زوايا المكتبة، فغبطت الشيخ يعني غبطة شديدة، أن ينام الإنسان بين الكتب وأن يعيش بين الكتب ويبقى يشتغل الإنسان ويبحث حتى يتعب ثم ينام. بدأت في قراءة مع التلخيص، لخصت في بداية الطلب ما قرأت من كتب الفقه، وركزت على المجموع وعلى تفسير القرطبي، ونشأت نشأة ملت فيها من حيث لا أشعر إلى حب كتب الفقه والأصول، وهذا يتوجه حب الكتاب والسنة. قرأت مجموع التفاسير منها ابن كثير ومنها القرطبي، وصنعت فهرسة سمع بها شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فحثني أن أنمقها وأحسنها وأعيد النظر فيها وأن أنشرها، فنشرتها مبكرا، يعني نشرت كشاف تحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي، طبع في مجلدة في بواكير حياتي. وكانت أصل الفهرسة عبارة عن قراءة ذاتية لتفسير الإمام القرطبي، وكتبت كتابا، أول كتاب كتبته في الجمع بين الصلاتين، وأول كتاب نشرته كتاب عن المحاماة وأحكام الشرعية، لأغراض كانت يعني في ذاك الوقت أعيش في بيئة تخص المحاماة، ووجدت خلاف شديد في الجمع بين الصلاتين، فكتبت هذا، وكان هذا في الثانوي، هذان الكتابان كتبا في الثانوي. قرأت لما دخلت الجامعة، قرأت قسما من كتاب المحاماة على شيخنا مصطفى الزرقة، وكان الشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله يحثني كثيرا على ألا أنقطع عن العلم وعن البحث، وأن أبقى في الطلب وأبحث، وكذلك بعض أساتذتي ممن أفادني في الدراسة الأكاديمية. لما التقيت بشيخنا رحمه الله تعالى حلت كثير من المشاكل عندي العلمية، وطبعا تبحر شيخنا في العلم ما أدهشني، بسبب أني التقيت بأمثال الشيخ الزرقاء ومجموعة من العلماء الكبار، لكن الذي أدهشني في شيخنا رحمه الله وضوح منهجه واعتماده الدليل الشرعي، والذي زادني دهشة أننا تعودنا في دراساتنا الأكاديمية إن ألقى الأستاذ ما عنده من بحث في مسألة فيلقي جميع ما عنده، فإن استشكلت عليه استشكل وقع في الإشكال، أما شيخنا رحمه الله فكان إن أجاب عن سؤال فلا تعرف عمق علمه وتبحره إلا بأن تسأله وأن تستشكل عليه وأن تعارضه وأن تجهد بأن تنقض قوله. فالشيخ يشعرك أن الكلام الذي سمعته قليل، وأن البئر الذي ينضح منه مليء، ما زال مليئا. فهذا الأمر الذي أدهشني في شيخنا رحمه الله تعالى، كل ما استشكلت عليه، كل ما عرضته في أقواله، بدأ ينزح لك شيئا جديدا، ولا يمل ولا يكل ولا ينقطع أبدا. بعض الأساتذة لما كنا نستشكل عليه بعض الأشياء، كان بعضهم يقول هذا الذي عندي والذي عندك ابقيه عندك، لكن اسكت ما تتكلم، خلاص اسكت ما تتكلم، يعني يقطع عليك. أي نعم. لكن الشيخ رحمه الله كلما كما يقولون كالخيل المدمرة، تعرفون الخيل المدمرة؟ الخيل المدمرة كلما ركضت اشتدت،
قويت
زاد عطاؤها. فكان هذا الذي يدهشني في الشيخ. والله يا إخوة، في بعض الرحلات مع الشيخ يبدأ اللقاء ضحى وينتهي بعد العشاء، نحن نسمع الشيخ يتكلم، نحن نسمع الشيخ يتكلم، وتشعر أن الشيخ كلما تكلم ازداد عطاء، كلما تكلم ازداد نشاطا، نحن نكاد أن ننام وأن نتعب والشيخ ازداد. ففرق كبير بين العلم الشرعي الذي يطلب لله والذي يطلب لتحقيق الحق والوقوف على السنة، وبين العلم الذي يدرس للشهادة ويدرس لمرتبة أو لشيء، يعني لعرض دنيوي. فكان الشيخ رحمه الله يذكرنا بسلف الصالح وحرصهم على العلم وعلى المثابرة فيه. كنت قرأت بعض كتب العلماء قديما واستفدت منهجا أن أدون على غلاف الكتاب بعض الفوائد، قرأت مفضلة بعض المعلومات وبعض الكتب، كنت أدون على الغلاف. لهذه اللحظة لما أتمم بعض مؤلفاتي أنزل على كتب على مكتبتي القديمة المبعثرة في المكتبة الكبيرة، الآن مبعثرة في المكتبة الآن لا أذكر كتبي، مكتبتي التي أنا أملكها لا أعرف جميع ما فيها. وأنا طويل العلم في الثانوية كنت أعرف كل كتاب في المكتبات في الأردن أين هو موجود، على أي رف، وين هو موجود في أي مكتبة من مكتبات الدنيا، مكتبات الأردن، وين كل كتاب موجود. لو تسألني أقول لك هذا الكتاب في مكتبة كذا على الرف كذا، تدخل يمين تدخل شمال. كنت فقيرا لا أملك شيئا، لا أملك أشتري الكتب، كنت أحفظ أين مكان الكتب. وللآن أتمنى لا يوجد في نفسي حسرة على شيء، لا يوجد في نفسي حسرة على شيء إلا على كتاب رأيته ولم أشتريه، وبعد هذا لا يوجد في نفسي حسرة على شيء. لو اشتريت هذا الكأس ب10 قروش في اليوم الثاني وجدته ب8 قروش يدخل في نفسي ندم، أقول لو أني انتظرت فوفرت قرشين. لو اشتريت كتاب اليوم ب100 دينار فوجدته غدا ب1 دينار فأفرح وأقول الحمد لله أنا اشتريته ب100 دينار، أنا الكسبان وما خسر شيء، و99 دينار هذه الباقية لا أثر لها ولا وزن لها. فطالب العلم، أنا أقول هذا، طالب العلم عليه أن يحرص على القراءة والجرد وعلى الحفظ وعلى التدوين المعلومات. العلم يقيد بالكتابة. أقول ما زلت الآن في بعض مؤلفاتي أنزل فأعرف كتبي القديمة فأذهب إليها وأنظر في أغلفتها، أبحث بحثا عشوائيا عن الفوائد التي دونتها على أغلفة هذه الكتب، وأحيانا أجد فوائد لم أعثر عليها من خلال البحث الحاسوبي الذي يقوم به بعض الإخوة الموظفين عندي، أو البحث المرتب المنظم بالطريقة المنظمة المعروفة. فطالب العلم ينبغي أن يحصل حصيلة كبيرة في بدايات الطلب، وعليه أن يدون المعلومات ويقيد ما يمر به من أمور، وعلى طالب العلم أن لا ينقطع عن الطلب، فالطلب يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى مدة، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى تقييد. هذا ما سنح في بالي في جواب الأخ، ولا أدري هل أديت المطلوب من السؤال أم لا. هذا